طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. تلاوة وتبيان تقدم إليكم بعد قليل، وعند 6:28 تستمعون من قصص القرآن. عند 6:41 نقدم إليكم حقائق الإيمان، وعند 6:56 تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. عند 7:45 نقدم إليكم كلامكم نور، وعند 8:00 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج عالم المرأة تستمعون إليها عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:29. شكرا لحسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، لحظات نقضيها معكم خاشعين باستماع آيات من الذكر الحكيم من سورة لقمان المباركة من الآية 8 حتى الآية 19 بصوت الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
صلوا على النبي.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وجنا على وجن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
الله 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 ال
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى مكان
جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
لقد احتفظت قصة أصحاب الكهف بسر العدد الزمني وكشفته في نهاية القصة من خلال تعقيب السماء على ذلك، غير أن هناك سرا آخر قد احتفظت القصة به أيضا وهو عدد أبطال الكهف وليس عدد السنين التي رقدوا فيها. وإذا كان عدد السنين تم الإعلان عنه عبر عنصر التشويق والتأجيل في نهاية القصة من خلال تعقيب السماء، فإن عدد الأبطال قد تم الإعلان عنه من خلال الشخوص، ولكن بنحو ملفع بالغموض. وهنا تتفاوت النصوص المفسرة في تحديد هؤلاء الشخوص، فمن ذاهب إلى أن الشخوص هم جماعة كانوا في زمن اكتشاف الكهف أي في زمن انبعاثه، وذلك عندما وقفوا على حقيقة الأمر من خلال البطل الذي توجه إلى المدينة لاشتراء الطعام، حيث أقبلوا إلى الكهف لتعرف أبطاله وعددهم، وهو العدد الذي ذكرته القصة متراوحا بين 4 و6 و8. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 ثامنهم كلبهم. وهناك من يذهب إلى التساؤل المذكور على أنه عائد إلى الاختلاف بين طوائف من أهل الكتاب والمسلمين في تحديد العدد، حيث عقب النص على ذلك مخاطبا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام: قل ربي أعلم بعدتهم. إنما يعنينا من ظاهرة العدد سواء أكان كان ذلك متصلا بالسنين أم بالأبطال، هو طبيعة البناء الهندسي الذي قامت القصة عليه، وهو بناء قائم على جملة من الخطوط الرئيسة والثانوية، حيث يأخذ بعضها امتدادا طوليا ويأخذ الآخر امتدادا عرضيا قائما على التوازن الفني الدقيق بينها. فمن حيث الامتداد الطولي لشكل القصة، نجد أن القصة احتفظت طوال فصولها بسرين، أحدهما يتصل بعدد السنين التي رقد أبطال الكهف فيها، والآخر يتصل بعدد أصحاب الكهف أنفسهم. فالقارئ أو السامع يظل على جهل تام بعدد السنين وبعدد الأبطال، والحوار الذي جرى بين الأبطال قد ساهم في تضبيب عدد السنين، كما أن الحوار الذي جرى بين الطوائف أو مكتشف الكهف قد ساهم هو الآخر أيضا في تضبيب عدد الأبطال. كل ما في الأمر أن القصة قد مسحت الغموض في الفصل الأخير من عدد السنين، لكنها أبقت الغموض على حالته بالنسبة لعدد الأبطال، وأرجعت ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن بعض النصوص المفسرة ترى أن النص أبقى عدد السنين غامضا أيضا، بدليل قوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا. والسر عائد في تصورنا إلى أن الإعلان عن عدد السنين له أهميته بالنسبة للمتلقي، لأن ضخامة المدة الزمنية تعمق من قناعة المتلقي بظاهرة الإعجاز. أما عدد الأبطال فليس من الضروري أن نتعرفه، سواء أكانوا أربعة أم ثمانية أم أكثر أم أقل، فالمهم هو وجود بطل يحيى قضية معجزة. ومن هنا أرجع النص تحديد العدد إلى الله سبحانه وتعالى. حيث الخطوط العرضية لبناء القصة، فإن التوازن الهندسي بينها يظل من الجمال والتناسق والدقة ما يلفت انتباه المتلقي حقا. فهناك توازن هندسي في ظاهرة التشويق والتأجيل، حيث يتوازن الزمن والبطل من خلال ظاهرة العدد، أي أن النص ضبب عدد السنين وضبب عدد الأبطال، وهذا واحد من الخطوط العرضية. ثم أجل معرفة هذا العدد، عدد السنين وعدد الأبطال، بنحو متوازن إلى نهاية القصة، وهذا توازن عرضي آخر. ثم أعلن تحديد عدد السنين مقابلا لعدم تحديد الأبطال، وهذا توازن ثالث، لكنه من خلال ما يسمى التوازن من خلال التضاد. وأما إذا ذهبنا مع الاتجاه التفسيري القائل إن عدد السنين قد أبهمه النص أيضا، حينئذ يتحقق التوازن بنحوه المألوف. ثم كان إعلان التحديد المذكور من قبل السماء، بين كان تضبيب العدد من قبل الشخوص المتحاورين، وهذا توازن عرضي رابع بين خطوط القصة، وهكذا سائر الخطوط التي لا نجد حاجة لتوضيحها، ما دام المتذوق بمقدوره أن يتحسس مواقعها بأدنى تأمل. بقي أن نشير إلى حادثة اكتشاف الكهف نفسه وما رافقه من وقائع ومواقف. تكفل الفصل الأخير بتفصيلاتها ثم صلة أولئك جميعا بأفكار القصة من جانب وما تضمنته من قيم فنية من جانب آخر. أما حادثة الاكتشاف فقد مهد لها النص في الفصل ما قبل الأخير بقوله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم إلى آخره. ثم حددها تماما في الفصل الأخير من القصة على هذا النحو: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا النص يتكفل بتوضيح حادثة اكتشاف الكهف وهي حادثة لها أهميتها الكبيرة بالنسبة لما تستهدفه القصة أساسا من وراء سردها حكاية أهل الكهف. كما أن الحادثة التي سبقتها ونعني بها حادثة الانبعاث منضمة لحادثة اكتشاف الكهف تظل متصلة بالهدف الفكري لهذه القصة. حادثة الانبعاث تظل على صلة بالأبطال أنفسهم في المقام الأول، كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. أما حادثة الاكتشاف فعلى الرغم من أنها ستعكس أثرها على الأبطال كما سنرى لاحقا، فإنها تنصب في المقام الأول على الآخرين وما تتنازعهم من تيارات وما يلفهم من أفكار. والمهم هو أن الحادثتين كلتيهما تلقيان إنارة كبيرة على الهدف الفكري الذي صيغت القصة من أجله كما سنرى. وإلى اللقاء، ولكم أطيب تحياتنا.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وأفضل رسله محمد وآله الطيبين الطاهرين. من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى السلام، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام أي الأمن، وهو شيء يخالف الحرب، يخالف القتال، يخالف ما يكدر على الإنسان حياته وينغص عيشه. هذا هو المستفاد من كلمة السلام حينما يتردد على ألسنتنا. فماذا يعني السلام بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى حينما نصفه بهذه الصفة؟ إنها تعني أنه سبحانه وتعالى رب رحيم وكريم، رب خلق البشر للرحمة ولطف بهم في إيجادهم وخلقهم وفيما أعطاهم من النعم الظاهرة والباطنة. فهو سلام في خالقيته، وهو سلام في ربوبيته، وهو سلام في الإتيان بنا إلى هذه الدنيا، وهو سلام في إرسال الأنبياء لنا وإنزال الشرائع عليهم لتبليغها إلينا، وهو سلام في جعل الآخرة آخر منزلنا ومحل استقرارنا. أليس يقول تعالى: والله يدعو إلى دار السلام؟ أليس في الجنة لا يسمع إلا السلام؟ دعواهم فيها سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. أليس يقال لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار؟ نعم، السلام هو من صفات الله وأسمائه. واهتماما من القرآن الكريم بالسلام، هذه الصفة العظمى والكبرى التي يندرج تحتها كل صفات الرحمة واللطف والعطف، ذكره الله تعالى في عداد صفاته في سورة الحشر في الآية 23، إذ قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. إن الإسلام أراد السلام في جميع المجالات في حياة الإنسان، أراد أن يكون الإنسان سلما مع نفسه، لا يحاربها، لا يقتلها، لا يضغط عليها، ولا يدخلها في صراعات ومتاهات أراد أن يكون سلاما مع نفسه. إن الإسلام أراد أن يكون الإنسان سلاما مع أهله، السلام العائلي، ولهذا أوصى باحترام الوالدين وأوصى بتوقيرهم وأكد على الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة وبين الأولاد والآباء والأمهات. أراد للعائلة أن يعيشوا في حالة من السلام، لا حرب بينهم ولا اعتداء ولا عدوان. إن السلام مع النفس والسلام في البيئة العائلية هي الركيزة للسلام الاجتماعي والسلام العالمي. فإن الإنسان إذا كان في سلام مع نفسه، وإذا كان يتربى في بيئة ويكبر ويترعرع وينشأ في عائلة يسودها السلام والاحترام المتقابل المتبادل وحفظ الحقوق الذي هو أساس السلام، فإنه سيحترم السلام في المجتمع ويحترم السلام في كل مكان. نعم، لقد أراد الإسلام للمسلم أن يكون سلاما في كل مكان مع الآخرين، أن يكون سلاما وهو في الشارع، وهو في الزقاق، وهو في السوق، وهو في المجتمع. ولهذا لأجل أن يفكر دائما في السلام، ولأجل أن يأمن الآخرون منه ومن عدوانه ونواياه الشريرة لا سمح الله، إذا ما كانت هناك نوايا أو ألقيت في نفسه نوايا شيطانية، حتى يبقى يتذكر السلام، حتى يبقى يحترم السلام، نجد أن الباري سبحانه وتعالى أدب المسلمين بهذا الأدب الجميل، وهو إفشاء السلام، وهو التسليم على كل من يلتقي به الإنسان، يقول له سلام عليك، ويقول الآخر وعليك السلام. إن سنة السلام التي ترجع في الحقيقة إلى صفة السلام التي هي من أبرز صفات الله سبحانه وتعالى، خطوة من أجل إقرار الأمن في المجتمع، خطوة من أجل إبعاد المجتمع عن الحرب وعن المصادمات والصراعات والنزاعات التي تأكل كل أخضر ويابس، التي تأتي على كل شيء وتذر الأرض بلاقع. إن السلام رسالة كل مسلم، ولهذا فرض على المسلم ألا يسيء إلى أحد، حتى إلى الحيوانات، حتى إلى الأحياء غير البشرية. وقد جاءت روايات كثيرة تنهى عن أذى الحيوانات وعن إلحاق الضرر بها، وكانت هناك الأحكام العديدة في الفقه الإسلامي التي ترتبط بحقوق الحيوان. وحينما كان الإنسان سلاما مع البيئة، مع الأشجار، مع الحيوانات، مع الأحياء، فإنه سيكون سلما وسلاما حتما مع أبناء نوعه، مع الناس. إن السلام غاية الإسلام، ولهذا جاء في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى السلام، وإنه لا يتوفر إلا في ظل التعاليم الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك.